رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم مستعينين بالله عز وجل نواصل دروسنا ونستكمل القراءة في كتاب إغاثة اللهفان في مصايد الشيطان للإمام ابن القيم رحمة الله عليه. وبعد أن فرغ الإمام من ذكر كثير من الصور لأرباب الحيل التي استغلوها لتحريم ما أحل الله أو لإبطال حق وإحقاق باطل، شرع المصنف في الرد على هؤلاء إجمالا وتفصيلا فقال: إذا عرف هذا، والخريج شغل تأكد السيد أحمد كده شغل، طيب خلاص ماشي. إذا عرف هذا فالطرق التي تتضمن نفع المسلمين والذب عن الدين ونصر المظلومين وإغاثة الملهوفين ومعارضة المحتالين بالباطل ليدحضوا به الحق من أنفع الطرق وأجلها علما وعملا وتعليما. فيجوز للرجل أن يظهر قولا أو فعلا مقصوده به مقصود صالح، وإن ظن الناس أنه قصد به غير ما قصد به، إذا كان فيه مصلحة دينية مثل دفع ظلم عن نفسه أو عن مسلم أو معاهد أو نصرة الحق أو إبطال باطل من حيلة محرمة وغيره، أو دفع الكفار عن المسلمين، أو التوصل إلى تنفيذ أمر الله تعالى ورسوله. فكل هذه طرق جائزة أو مستحبة أو واجبة، وإنما المحرم أن يقصد بالعقود الشرعية غير ما شرعت له فيصير مخادعا لله، فهذا مخادع لله ورسوله صلى الله عليه وسلم، وذاك مخادع للكفار والفجار والظلمة وأرباب المكر والاحتيال، فبين هذا الخداع وذاك الخداع من الفرق كما بين البر والإثم والعدل والظلم والطاعة والمعصية. فأين من قصده إظهار دين الله تعالى ونصر المظلوم وكسر الظالم، إلى من قصده ضد ذلك؟ إذا عرف هذا فنقول الحيل أقسام: أحدها الطرق الخفية التي يتوصل بها إلى ما هو محرم في نفسه، فمتى كان المقصود بها محرما في نفسه فهي حرام باتفاق المسلمين، وصاحبها فاجر ظالم آثم، وذلك كالتحيل على هلاك النفوس وأخذ الأموال المعصومة وفساد ذات البين وحيل الشيطان على إغواء بني آدم وحيل المخادعين بالباطل على إضحاض الحق وإظهار الباطل في الخصومات الدينية والدنيوية. فكل ما هو محرم في نفسه فالتوصل إليه محرم بالطرق الظاهرة والخفية، بل التوصل إليه بالطرق الخفية أعظم إثما وأكبر عقوبة، فإن أذى المخادع وشره يصل إلى المظلوم من حيث لا يشعر ولا يمكنه الاحتراز عنه، ولهذا قطع السارق دون المنتهب والمختلس. يعني المنتهب الذي يأخذ منك علانية، والمختلس الذي يأخذ منك خفية ولكن ليست من حرز. يبقى الضابط هنا الحرز، لأن ضابط السرقة أخذ مال الغير بغير شبهة ولا تملك من حرز بلغ النصاب، ده الضابط. فإذا تحقق هذا تقطع اليد. طيب لو أخذ ليس من حرز أو دون النصاب أو أخذ علانية، كل هذا إن كان يعتبر من ناحية الوصف سارق، ولكن لا تطبق على أو لا يطبق عليه حد السرقة، ولكن يعذر، والتعزير يرجع إلى الإمام، والمعتمد عند أهل العلم أنه يعذر بدفع ضعف ما أخذ. يعني سرق 100 يدفعها 200، 100 لصاحب المال والمئة الأخرى لولي الأمر يصرفها في مصالح المسلمين. نعم، ما يدخل فيها أيضا هذا. أيوة شخاطة. فيجوز للرجل أن يظهر قولا أو فعلا مقصوده مقصود صالح، وإن ظن الناس أنه قصد به غير ما قصد به، إذا كان فيه مصلحة دينية مثل دفع ظلم عن نفسه أو عن مسلم أو معاهد أو نصر للحق أو إبطال باطل من حيلة محرمة وغيره، أو دفع الكفار عن المسلمين، أو التوصل إلى تنفيذ أمر الله تعالى ورسوله صلى الله عليه وسلم، فكل هذه الطرق جائزة أو مستحبة أو واجب. هذا الذي يسميه العلماء المعاريض، يعني يتكلم بكلام، كما حدث تماما مع محمد بن مسلمة لما أمره النبي صلى الله عليه وسلم بقتل كعب بن الأشرف، وذهب إليه وبدأ يتكلم معه بكلام، فهم محمد فهم كعب بن الأشرف كلاما، وكان قصد محمد بن مسلمة كلام آخر. دي هي بيقولوا عليها المعاريض، إن في المعاريض مندوحة عن الكذب. والمعاريض الأصل فيها الحرمة، ولكن لا يلجأ الإنسان إليها إلا إذا اضطر لذلك خشية من أن يقع في الكذب. فلما ذهب محمد بن مسلمة وقال للنبي صلى الله عليه وسلم: من لكعب بن الأشرف فإنه قد آذى الله ورسوله؟ فقال محمد بن مسلمة رضي الله عنه: أتحب أن أقتله؟ قال: نعم. قال: أذن لي أن أقول شيئا، يعني أذن لي أن أقول شيء يفهم منه أننا نطعن في شريعتك. فقال النبي عليه الصلاة والسلام: قل ما شئت. فذهب محمد بن مسلمة ودخل على كعب بن أشرف ثم خرج به وقال: إن هذا الرجل قد سألنا صدقة، وإنه قد عنانا، أي أصابنا بالعنت، وجئنا نأخذ منك وسقا أو وسقين على أن نرهنك شيئا. يبقى كلمة إنه قد عنانا يفهم منها كذا وكذا، عنانا من العناء وهو التعب، ومعلوم أن التكاليف الشرعية فيها شيء من التعب، وخبر هذا الذي قصده محمد بن مسلم. ولكن كعب بن الأشرف فيهم كلام تاني خالص، فهم أن هؤلاء القوم ارتدوا على عقبهم عياذا بالله، وبدأ يأمن لهم وأعطاهم ما يريدون إلى آخر القصة. يبقى هنا رجل يتكلم بكلام له مقصود، واخد بالك، بحيث يفهم الآخر مقصود آخر. لذلك لما من الطرائف، يعني اللي هو قاضي عمر بن الخطاب شريح بن هاني، نعم، كان على درجة عالية من الذكاء، فكانت له بغلة طيبة، فهو بينما في الطريق قابله رجل حاسد عائن لا يرى شيئا إلا حسده، فخاف منه شريح وقال: يا هذا. قال: نعم. قال: لا تنخدع بشكل البغلة، فوالله إن رقدت لا تقوم حتى تقام، يعني إن رقدت لا تقوم حتى تقام. تقام مبني لما لم يسمى فاعله. من الذي يقيمها؟ شريح بن هاني قصد الله الذي يقيمه، وده الحقيقة. أما الحاسد قال لك: لا، ده بغلة مكسحة، أي واحد بيقوم، ما تنفعش تنحسد، واخد بالك. يبقى هنا بيقولوا إيه؟ إن من المعاريض مندوحة عن الكذب، هذا الذي قصده الإمام في هذه الفقرة، والله عز وجل أعلى وأعلم. نرجع للكتاب. ومن هذا رأى مالك ومن وافقه أن قاتل الغيلة يقتل، وإن قتل من لا يكافئه لمفسدة فعله وعدم إمكان التحرز منه. ودي مهم، القتل العمد العدوان بينقسم باعتبار حال المقتول إلى ثلاثة أقسام. الكلام ده أرى أن يكتب معايا علاء، أنت أحمد وليد. القتل العمد العدوان بينقسم باعتبار حال المقتول إلى ثلاثة أقسام. القتل العمد العدوان ينقسم باعتبار حال المقتول إلى ثلاثة أقسام. القسم الأول قتل المعركة. القتل العمد العدوان ينقسم باعتبار حال المقتول إلى ثلاثة أقسام: قتل المعركة، وإن شئت قل قتل المبارزة. يبقى اثنين بيتقاتلوا، كل واحد حرص على قتل الآخر، ده اسمه قتل المعركة أو قتل المبارزة، كويس. القسم الثاني قتل الصبر. قتل الصبر، طيب طالما الإشكال في السماع يقترب مني حتى لا نعطل الوقت يا إخوانك. قتل الصبر، قتل الصبر، وبلغة العصر الحكم بالإعدام. الحكم بالإعدام. القسم الثالث قتل الغيلة. الثالث قتل الغيلة. الغيلة ضابطه أن يخدع الرجل الرجل ويؤمنه حتى يقتله. أن يخدع الرجل الرجل ويؤمنه حتى يقتله. وقيده بعض العلماء لأخذ ماله. وقيده بعض العلماء لأخذ ماله. وهذا القيد خرج مخرج الغالب. وقيده بعض العلماء لأخذ ماله وهذا القيد خرج مخرج الغالب. خليكم معايا يا اخوان. العلماء في مسألة قتل الغيلة ركزوا معايا. قتل الغيلة عمد عدوان. قتل الصبر عمد عدوان. قتل المعركة عمد عدوان. العلماء لما جوهم في القصاص اللي هو المترتب على قتل العمد العدوان، العلماء قالوا إن القصاص من حق أولياء المقتول. القصاص إيه؟ من حق أولياء المقتول. وبناء عليه إن تنازلوا وعفوا يعفى عن القاتل. يبقى أولياء المقتول لهم أن يتنازلوا ولهم أن يأخذوا الدية ولهم أن يقتصوا، مخيرين بين الثلاثة. ولكن الشاهد إن عفوا لولي الأمر أن يرضخ لهم ما لم يكن القاتل يستحق التعذير. كويس كده؟ جه العلماء في مسألة قتل الغيلة اللي احنا ذكرنا ضابطه، قالوا لا، وقتل الغيلة القصاص في قتل الغيلة ليس من حق أولياء المقتول بل هو من حق الله، وليس لولي الأمر أن يعفو وإن عفى أولياء المقتول. وهذا رأي الإمام مالك منفردا، وخالفه الأئمة الثلاثة ومعهم ابن حزم. والصواب هو رأي الإمام مالك، لأن قتل الغيلة ليس من القصاص ولا من القتل العمد بل هو من المحاربة، وحد المحاربة حق خالص لله عز وجل. فهمت الجزئيه ديت؟ يبقى قتل الغيلة، وده اللي قاله حتى لدرجة ان في آراء لبعض اهل العلم وهو رأي قوي، ان المقتول قتل غيلة لو كان الدم لا تتكافأ مع من قتله من المسلمين يقتل به. يعني احنا عندنا القاعدة العامة حديث أسامة بن زيد في الصحيحين لا يقتل مسلم بكافر، والمراد بالكافر غير المسلم. فلو أن مسلما قتل أي إنسان على وجه الأرض غير مسلم فيه الدية بالضوابط المعروفة إن كان عدوا لكم وهو مؤمن إلى غير ذلك. أما إن قتل غير المسلم قتل غيلة ففي هذه الحالة يقتل به، وهذا هو المعتمد، لأن قتل الغيلة مبني على الخداع والمكر والدهاء. وصح عن نبينا صلى الله عليه وسلم أنه قال الإيمان قيد الفتك، وفي رواية صحيحة الإيمان قيد الفتك لا يفتك مؤمن. وهذا الذي استدل به العلامة أحمد شاكر رحمه الله على أن الإخوان من الخوارج البغاة لما قتلوا الخيزندار والنقاشي، لأنهم قتلوه غدر، وقال الإيمان قيد الفتك أو قيد الفتك، والفتك اللي هو قتل الغيلة. قال فكما أن القيد يقيد الإنسان أو الدبة لا تتحرك، فكذلك الإيمان يقيد المؤمن فلا يفتك مؤمن قط بآخر. فهمت الجزئيه ديت؟ طيب ها هذا الصحيح، الايمان قيد الفتك والايمان قيد الفتك. شكلها، الياء في الاولى ساكنه وفي الثانيه مشدده. الايمان قيد الفتك، الايمان قيد الفتك لا يفتك مؤمن، والفتك اللي هو ايه؟ الخداع والمكر والدهاء. لازم اللي هو القتل، وهذا الذي حدث مع النبي عليه الصلاة والسلام. الإمام مالك لما قال إن قتل الغيلة ليس فيه عفو بل فيه القصاص استدل بحديث، ما استدل هكذا، وهي قصة الجارية وعند البخاري التي قتلها يهودي على أوضاح كانت معه، الأوضاح اللي هي الحلي، حصل القصة، جاء للنبي صلى الله عليه وسلم بهذه الجارية صغيرة وفيها رمق لسه ما ماتتش، فقال لها النبي صلى الله عليه وسلم: من قتلك فلان؟ فأشارت برأسها: ألا. فقال: من قتلك فلان غير الذي ذكره؟ فأشارت برأسها: ألا. فقال لها: من قتلك فلان؟ كل دول من اليهود. فأشارت برأسها: النعم. فجيء به، فلما جيء به وسألوه اعترف، وكان هذا اليهودي رضخ رأسها بين حجرين، يعني جاب رأسها ونيمها على حجر وجاب حجر تاني وإيه وفدر دماغه، فرض النبي صلى الله عليه وسلم رأسه بين حجرين. فقال أهل العلم: هذا قتل غيلة، لأن كانت على أوضح لها حلي، بدأ يستدرجها حتى ذهب في مكان بعيد ثم رضخ رأسها بحجرين فماتت، فأخذ منها الحلي. فالنبي صلى الله عليه وسلم فعل به كما فعل بالجارية، ولم يعفو عنه ولم يسأل أولياء الجارية هل تعفون عنه أم لا، وفيه دليل على أن قتل الغيلة من حق الله عز وجل فيه القصاص وليس فيه عفو، حتى ولو كان القاتل لا تتكافأ دمه مع المقتول. لا محاربة، ده اللي نزلت فيها الآية: إنما جزاء الذين يحاربون الله ورسوله. قصة العرينيين لما النبي صلى الله عليه وسلم أمرهم أن يذهبوا إلى إبل الصدقة فيشربوا من ألبانه وأبواله، فذهبوا فشربوا فصحوا، فخدعوا الراعي ثم أخذوه وسملوا عيني وقتلوا. وتسميل العين أن يأتي بمسمار فيحميه في النار حتى يحمر ثم يكحل به العين، اسمه التسميل. فالنبي صلى الله عليه وسلم فعل بهم ذلك، صلبهم أولا وسمل أعينهم وقطع أيديهم وأرجلهم من خلاف وتركهم في الحر يستسقون ولا يسقون. ومن الذي فعل بهم هذا؟ الذي سماه ربنا بالمؤمن الرؤوف الرحيم، فإن هذه هي الرحمة، الرحمة. عشان كده دايما أقول لنفسي ولك في مواقف عاوز حزم اللين فيها خطأ ويأتي من ورائه شر كبير، وربنا أشار إلى هذا بقوله عز وجل في حق الزنا: ولا تأخذكم بهما رأفة في دين الله إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر. يبقى لما ترى إلى الذاني وأنت تضربه بالحجر في أم رأسه فتناثر لحم مخه ما يصعبش عليك، وانظر إلى الفراش الذي لوثه، وكذلك المرأة. فحد الحرابة من حق الله، ليس فيه عفو من أولياء المقتول، بل يقتل القاتل وإن كان من قتله لا يتكافأ دمه معه. الإيمان قيد الفتك أو خيد الفتك، أي أن الإيمان للمسلم بمثابة القيد، فكما أن القيد يحول بين الدابة والتصرف فكذلك الإيمان يحول بين المؤمن وبين الخداع والمكر. وكذلك الإيمان يحول بين المؤمن وبين المكر والدهاء إلى غير ذلك. ومن هذا رأى مالك ومن وافقه أن القاتل غيلة يقتل وإن قتل من لا يكافئه لمفسدة فعله وعدم إمكان التحرز منه. ومن هذا رأى عبد الله بن الزبير رضي الله عنه عن قطع يد الزغلي لعظم ضرره على الأموال وعدم إمكان التحرز منه، فهو أولى بالقطع من السارق، وقوله قوي جدا. طيب اكتب عندك: والزغلي هو الغاش، ما كانش مكتوب عندك في الهامش، والزغلي هو الغاش. أي نعم قول بزبير نعم لا يخالف القاعدة نعم مردود نعم مرجوح نعم. ومن هذا رأى الإمام أحمد قطع يد جاحد العارية لأنه لا يمكن الاحتراز منه بخلاف جاحد الوديعة فإنه هو الذي ائتمنه. الفرق بين العارية والوديعة، الوديعة أن أضع شيئا من مالي عند الغير يحفظه لي، دي الوديعة، وصاحب الذي وضعت عنه المال لا يضمن إذا فقد المال إلا بتفريطه ولا يحل له التصرف فيه، ده بالنسبة لإيه؟ للوديعة. ويتعهد برد العين للمثل، أن أعير شيء ينتفع به نفعا مباحا مع بقاء الأصل إلى المسلم بغير أجر. أخبرك قلت لعبد الرحمن اعطيني السيارة روح بها مشوار، قال له خذ، وأعطاها ملأها وقودا وقال اذهب، هذه عارية. فهنا الإمام أحمد يبقى الوديعة أنا الذي ائتمنته، فإن جحدها يأثم، أما العارية طلب مني وأنا أعطرته إياه ليس لمنفعتي بل لمنفعته هو، ومن هنا ذهب إلى جحد قطع يد الجحد أو قطع من جحد العارية بخلاف من جحد الوديعة. واستأنس لهذا القول بأن المرأة المخزومية التي قطعت على عهد النبي صلى الله عليه وسلم في البخاري من حديث عائشة قالت كانت امرأة من بني مخزوم تستعير المتاع والذهب فتجحده، يبقى هنا عارية مش وديعة، حتى إنها كانت بتستعير الحلي من النساء تتزين به، فإذا طلبت المرأة منها أن ترد عليها حليها قالت ما أخذت منك شيء، فهنا جحدت العارية فقطعت يدها. ولكن الصواب يا أخوان أن هذه المرأة المخزومية اللي هي فاطمة أخت سلمة بن عبد الأسد، أن هذه المرأة كانت مشهورة بأنها تأخذ المتاع وتجحده، ولكن السبب الذي من أجله قطعت يدها أنها سرقت، وده الرأي الراجح والمعتمد أن جاحد العارية لا تقطع يده وأما السارق هو الذي تقطع يده، ولكن دي آراء لأهل العلم وإن كانت آراء مرجوحة. طيب نعم لا طب ما في رواية تانية كانت تجحد العارية معي أخي الفضل تجحد العارية. ومن هذا رأي الإمام أحمد قطع يد جاحد العارية لأنه لا يمكن الاحتراز منه بخلاف جاحد الوديعة فإنه هو الذي ائتمنه. والعمدة في ذلك على السنة الصحيحة التي لا معارض لها، والقصد أن التوصل إلى الحرام حرام سواء توصل إليه بحيلة خفية أو بأمر ظاهر، وهذا النوع من الحيل ينقسم إلى قسمين، أحدهما ما يظهر فيه أن مقصود صاحبه الشر والظلم كحيل اللصوص والظلم والخونة، والثاني ما لا يظهر ذلك فيه بل يظهر المحتال أن قصده الخير ومقصوده الظلم والبغي، مثل إقرار المريض لوارث لا شيء له عندهم قصدا لتخصيصه بالمقر به أو إقراره بوارث أو غير وارث إضرارا بالورثة. يعني مثل إقرار المريض لوارث لا شيء له عنده قصدا لتخصيصه بالمقر به، واحد في مرض الموت والورث حواليه ومن جملة الورثة أخوه، فقال لهم يا بناتي يا زوجتي أخويا له عندي 100,000 جنيه وليس له عنده شيء، وخبرك يبقى هنا إيه؟ الإقرار صورته مباحة، ولكن القصد به إيه؟ التوصل إلى باطل، وهو إيه؟ أن يوصي لوارث. وكما تعلمون حديث النبي صلى الله عليه وسلم إن الله أعطى كل ذي حق حقه فلا إيه؟ فلا وصية لوارث. وهذا حرام باتفاق الأمة، وتعليمه لمن يفعله حرام، والشهادة عليه حرام إذا علم الشاهد صورة الحال، والحكم بموجب ذلك حكم باطل حرام يأثم به الحاكم باتفاق المسلمين إذا علم صورة الحال. فهذه الحيلة في نفسها محرمة لأنها كذب وزور، والمقصود بها محرم لكونه ضال ظلما وعدوانا، ولكن لما أمكن أن يكون صادقا اللي هو مين؟ المريض، قال لك ما احتمال يكون صادق، زي بالضبط إيه؟ رجل طلق امرأته فبت طلاقها وهو مريض فمات من مرضه، اللي بيسمها العلماء إيه؟ الطلاق في مرض الموت. فقال لك والله في احتمالين عندنا، احتمال فعلا يكون هو يطلق ولا قصد له في حرمانها من الإرث زهقته فطلقها، أو استنكفت عن خدمته لما اشتد به المرض فطلقها، واحتمال أن يكون طلقها حتى لا ترث منه وبت طلاقها. فالعلماء قال لك احتمال ده وارد واحتمال ده وارد، وبناء على ذلك ورثوا المرأة التي طلقها زوجها في مرض الموت حتى لو انقضت عدتها احتياطا، وأعطوها ميراثا. وكذلك المريض يقول هنا، ولكن لما أمكن أن يكون صدقا اختلف العلماء في إقرار المريض لوارثه. فهمت إيه معنى كلمة إقرار المريض لوارث؟ لا، كان هدفه إيه؟ هو وارث، مش يورث، هو وارث أصلا، يزيد في ميراثه. لأن إحنا قلنا رجل، وضربت لكم مثال رجل قاعد والورثة بتاعه حواليه، ومن جملة الورثة أخوه، والأخ لا يرث إلا إن عدم وجود الفرع الوارث المذكر، كويس؟ فقال لهم أخويا له عندي كذا، فأراد أن يزيده في الميراث، هذا مخالف. يقول اختلف العلماء في إقرار المريض لوارث هل هو باطل سدا للذريعة. سدا للذريعة، ذريعة إيه؟ التحيل لإعطاء من لا يستحق شيئا من المال. فين؟ ولكن لما أمكن أن يكون صدقا اختلف العلماء في إقرار المريض لوارث. أشوف حضرتك لعل أخطأت. لحظة واحدة يا شيخ، الله يبارك فيك. حاضر اقرأها. بل يظهر المحتال قصده الخير ومقصوده البغي، مش كده برضو؟ مثل إقرار المريض إيه؟ لوارث لا شيء له عنده قصدا لتخصيصه بالمقر به أو إقراره بوارث وهو غير وارث.
مش
وارث اصلا، فقال
لهم
ده بقى عنده
فلوس
بغيه تانيث. ده اللي انا وصلني من المعنى. لا لحظه واحده، الله يبارك كده، ركزوا يا مشايخ، ومعلش السلم التعليمي مؤثر على الاخر معايا يا شيخ. بص، قصدا لتخصيصه بالمقر به او اقراره بوارث، كويس، وهو غير وارث اضرارا بالورثه، يبقى أقر الوارث ليعطيه ما ليس حقه، وأقر لغير وارث ليضر الورثة. يبقى كلمة إضرارا بالورث على غير الوارث فقط. يبقى في حالتين عندنا، إما أن يكون وارث وإما أن يكون إيه؟ غير وارث. طيب، يقول ولكن لما أمكن أن يكون صادقا اختلف العلماء في إقرار المريض لوارثه هل هو باطل سدا للذريعة وردا للإقرار الذي صادف حق الورثة فيما هو متهم فيه، لأنه شهادة على نفسه فيما يتعلق به حقهم، فيرد للتهم كالشهادة على غيره، أو هو مقبول إحسانا للظن بالمقر، ولا سيما عند الخاتمة. ومن هذا الباب احتيال المرأة على فسخ نكاح الزوج مع إمساكه بالمعروف بإنكارها الإذن للولي أو إساءة عشرة الزوج ونحو ذلك. ومن هذا الباب احتيال المرأة على فسخ نكاح الزوج مع إمساكه بالمعروف، يعني الزوج يمسكها بالمعروف وهي تحتال على فسخ النكاح بإنكارها الإذن للولي. يعني قالت الولي اللي زوجك أنا ما قلتلوش، ما حصلش مني حاجة، أو إساءة عشرة الزوج، أو أنه يسيء إلى عشرته ونحو ذلك. واحتيال البائع على فسخ البيع بدعوى أنه كان محجورا عليه. وقلنا مسألة الحجر، الحجر على الرجل بعد أن يأمر ولي الأمر بأنه محجورا عليه لا يحل له البيع والشراء، أما قبل إعلان ولي الأمر له أن يبيع ويشتري. واحتيال المشتري على الفسخ بأنه لم يرى المبيع، واحتيال المؤجر على المستأجر في فسخ الإجارة أو احتيال المستأجر عليه بأنه استأجر ما لم يره، واحتيال الراهن على المرتهن في فسخ الرهن بأن يظهر أنه آجره قبل الرهن أو كان رهنه عند زوجته أو أمته ونحو ذلك. فهذا النوع لا يستريب أحد أنه من كبائر الإثم، وهو من أقبح المحرمات، وهو بمنزلة لحم الخنزير من جهة أنه في نفسه معصية لتضمنه الكذب والزور، ومن جهة تضمنه إبطال الحق وإثبات الباطل. القسم الثالث، القسم الثالث ما هو مباح في نفسه لكن بقصد المحرم صار حراما، كالسفر لقطع الطريق ونحو ذلك، فها هنا المقصود حرام والوسيلة في نفسها غير محرمة لكن لما توسل بها إلى الحرام صارت حراما. القصد القسم الرابع، أن يقصد بالحيلة أخذ حق أو دفع باطل لكن يكون الطريق إلى حصول ذلك محرمة، مثل أن يكون له على رجل حق فيجحده فيقيم شاهدين لا يعرفان غريمه ولم يريا يشهدان له بما ادعاه، فهذا محرم أيضا وهو عند الله عظيم، لأن الشاهدين يشهدان بالزور وشهادة الزور من الكبائر، وقد حملهما على ذلك. وكذلك لو كان له عند رجل دين فيجحده إياه وله عنده وديعة فجحد الوديعة وحلف أنه لم يودعه، أو كان له على رجل دين لا بينة له به ودين آخر به بينة لكنه اقتضى منه فيدعي هذا الدين ويقيم به بينة وينكر الاستيفاء. القسم الرابع، أن يقصد بالحيلة أخذ حق أو دفع باطل لكن يكون الطريق إلى حصول ذلك محرما، مثل أن يكون له على رجل حق فيجحده فيقيم شاهدين، يعني أنت لك عند رجل حق ولكن ما استطعت أن تأخذه إلا بطريقة محرمة، وهذا كثير ويتعلق به كثير من الناس ويقعون في ظلم شديد، وهذا الذي سماه علماء الفقه بمسألة الظفر، وهو أن يظفر بحق عند غيره ولكن لن يأخذه إلا بطريقة محرمة. الصواب تفصيل متى يجوز ومتى لا يجوز، وهذا الذي سنشرع فيه ابن القيم، هنحاول إن شاء الله نفرغ منها بإذن الله في هذا اللقاء. يقول: مثل أن يكون له على رجل حق فيجحده فيقيم شاهدين. طبعا خد بالك كل الكلام هنا على أساس ما فيش توثيق بالأوراق، فلان له علي حق وبعد ذلك ما فيش شهود، فذهب يخصمني إلى القاضي فأنكرت أمام القاضي، حلفني حلفت، واخد بالك؟ ففي هذه الحالة لكي يحتل يأتي بشاهدين لم يشهد ولم يرى شيئا ويجعلهما يشهدان أن هذا الرجل لي عليه حق كذا وكذا، يبقى هنا سلك طريقة إيه؟ غير شرعية ليصل إلى إيه؟ إلى حق، ليصل إلى إيه حق. يقول هنا: فيقيم شاهدين لا يعرفان غريمه ولم يريا يشهدان له بما ادعى، فهذا محرم أيضا وهو عند الله عظيم، لأن الشاهدين يشهدان بالزور وشهادة الزور من الكبائر وقد حملهما على ذلك. وكذلك لو كان له عند رجل دين فيجحده إياه وله عنده وديعة فجحد الوديعة وحلف أنه لم يودع، أو كان له على رجل دين لا بينة له به ودين آخر به بينة لكنه اقتضى، مفهومة؟ يعني أنت لك عند رجل 1000 جنيه وبعد شهر خد منك 1000 جنيه، الألف الثاني لك عليه بينة فلما اقتضيته رد لك 1000 الثاني، قال لك تفهد الشيك ولا وصل الأمان، قلت له بعدين، واخبلك؟ فبعد ذلك طلبته بالدين الأول وأتيت ببينة الدين الثاني وجعلتها للدين الأول، فهمك كده؟ لا يجوز أيضا. ها؟ خلاص بقى نوسعها على الآخر. لا ما علينا من الأول، احنا نتكلم عن واقع، كلامك ده كلام خطير، لا يجوز البت، هذه من الخيانة ولا يجوز أبداً. ماشي. يقول أو كان له على رجل دين لا بينة له به ودين آخر به بينة لكن اقتضاه منه فيدعي هذا الدين ويقيم به بينة وينكر الاستيفاء، أو يكون قد اشترى منه شيئا فظهر به عيب تلف المبيع به فادعى عليه بثمنه فأنكر أصل العقد وأنه لم يشتري منه شيئا، أو تزوج امرأة فأنفق عليها مدة طويلة فادعت عليه أنه لم ينفق عليها شيئا فجحد نكاحها بالكلية، قال له ولا مرات ولا عرف وخبر. علشان كده أرجو ألا نستهجن ما يفعله ولاة الأمور في توثيق العقود من صورة فوتوغرافية ومن أجهزة كمبيوتر ومن بصمة العين وبصمة اليد إلى غير ذلك. لما؟ يعني حفاظا على حقوق الناس وإقماعا لكل المزورين أن ينخلصوا في جحوره. لا يجوز، لا يجوز. يقول أو تزوج امرأة فأنفق عليها مدة طويلة فادعت عليه أنه لم ينفق عليها شيئا فجحد نكاحها بالكلية، فهذا حرام أيضا لأنه كذب، ولا سيما إن حلف عليه، ولكن لو تأول في يمينه لم يكن به بأس فإنه مظلوم. فإن قيل فما تقولون لو عامله معاملة ربا فقبض رأس ماله ثم ادعى عليه بالزيادة المحرمة هل يسوغ له أن ينكر المعاملة أو يحلف عليها؟ قيل يسوغ له الحلف على عدم استحقاقها وأن دعواه دعوة باطلة، فلو لم يقبل منه الحاكم هذا الجواب ساغ له التأويل في اليمين لأنه مظلوم، ولا يسوغ له الإنكار والحلف من غير تأويل لأنه كذب صريح، فليس له أن يقابل الفجور بمثله، كما أنه ليس له أن يكذب على من كذب عليه أو يقذف من قذفه أو يفجر بزوجة من فجر بزوجه أو بابن من فجر بابنه. علشان كده قوله تعالى ودي فهموها كويس قوي، وإن عاقبتم فعاقبوا بمثل ما عوقبتم به ليست على الإطلاق بل مقيدة، افهموها كويس، وإن عاقبتم فعاقبوا بمثل ما عوقبتم به ليست على الإطلاق بل مقيدة، بدليل لو أن رجلا سب أمك هل يجوز لك أن تسب أمه؟ أبدا، مع أنه ظلمك، والآية فعاقبتم بمثل ما عوقبتم به لا يجوز، ليست على الإطلاق، ودي مهمة جدا وتشكل على البعض، الآية ليست على إطلاقها بل مقيدة بقيود انتقال. هذا من الحيل المزمومة وسيأتي. فإن قيل فما تقولون في مسألة الظفر هل هي من هذا الباب أو من القصاص المباح؟ قيل إيه مسألة الظفر بقى؟ أن يكون له حق عند فلان فيجحده فيظفر به ولكن بطريقة غير شرعية، شغال عند واحد في شركة يعني ظلمك في راتب شهرين ثلاثة وانت أمين المخازن، فقلت لا انا هطلع محترم هاخد شهر بس، خدت حته عده من المخزن، لا يحل لك، لا يحل لك، هذه مساله الايه الظفر. يقول اختلف الفقهاء فيه على خمسه اقوال، طبعا الامام ابن القيم رحمه الله بيذكر الاقوال للامانه العلميه وسياتي ترجيح الراجح وتضعيف الضعيف، احدها انها من هذا الباب وانه ليس له ان يخون من خانه ولا يجحد من جحده ولا يغصب من غصبه، وهذا ظاهر مذهب أحمد ومالك. الثاني يجوز أن يستوفي قدر حقه إذا ظفر بماله سواء ظفر بجنسه أو غير جنسه، وفي غير الجنس يدفعه إلى الحاكم يبيعه ويستوفي ثمنه منه، وهذا قول أصحاب الشافعي، يعني واحد لو عندك فلوس استطعت أن تأخذ منه دراجة أو سيارة بأي طريقة بقى، طبعا طريقة غير شرعية، فأخذتها وذهبت إلى الحاكم، الراجل ده لي عندي 100,000 جنيه وجبت السيارة دي بيع حالي وديني فلوسي. هذا قول ولكن قول ضعيف أيضا. والثاني يجوز له أن يستوفي قدر حقه إذا ظفر بجنس ماله وليس له أن يأخذ من غير الجنس، وهذا قول أصحاب أبي حنيفة. والرابع أنه إن كان عليه دين لغيره لم يكن له الأخذ، وإن لم يكن عليه دين فله الأخذ، وهذا إحدى الروايتين عن مالك. الخامس أنه إن كان سبب الحق ظاهرا كالنكاح والقرابة وحق الضيف جاز للمستحق الأخذ بقدر حقه. دي بقى اللي تشكل. إذا كان سبب الحق ظاهرا كالنكاح والقرابة وحق الضيف، يعني إيه؟ سيأتي التفصيل، ولكن من باب التعجل للخير. رجل ملزم بالنفقة على ابنته وليس لها من يعولها غيره، وبخل عليها ولم يعطيها شيء وتتلوى من الجوع، يبقى هنا الحق ظاهر. ده مش كده وبس، وورد به النص. يبقى في هذه الحالة تأخذ ما يكفيها بالمعروف. كلمة بالمعروف يعني ايه؟ ما تعرف عليه الناس. ما سيأتي ان شاء الله، واخد بالك. وكذلك الضيف، انا رحت ضيف عند واحد وهموت من الجوع، ولكن الضيف عامل زي الحطيئة كده، واخد بالك انت ازاي؟ يعني مرة الحطيئة اشترى كيلو لحمة وكله، بعد ما كله فضل في حتة عظم، العيال قاعدين يبصوا حواليه، فقال لهم من يصف لي كيف يأكل هذه العظمة سأعطيه إياه. ده بيقولها ازاي؟ ده من شدة بخله. فواحد قال له قولي الأول لو ادتك العظمة تأكلها ازاي؟ فقال لهم أمصصها حتى لا أجعل للضر فيها مقيلا. واخد بالك؟ يعني همص اللي فيها النملة ما تعرفش تتخبى في حتة فيها. قال لست لها بأهلا، اركب. فجيت تاني قال له إن أعطيتك إياها كيف تأكلها؟ قال أمصصها وأشمها حتى لا أجعل لها رائحة قط. قال تنح لست لها بأهلا. التالت تأكلها؟ قال إن أخذتها منك أحرقتها وطحنتها وسففتها. قال نعم الولد هي لك. ففي ناس كده بخلة يعني. فأنت دخلت عند واحد بخيل ضيف وتحتاج إلى الطعام، ما أطعمك؟ لك أن تأخذ بغير علمه لتأكل وتسد جوعتك. طيب سيأتي، استعجلوا لي بس يا ابني، بتستعجل لي؟ خطأ كده يا حبيبي يا ولد، طلب العلم خطأ في الاستعجال، خطأ كبير. طيب يقول كما أذن فيه النبي صلى الله عليه وسلم لهند أن تأخذ من مال أبي سفيان ما يكفيها ويكفي بنيه. انتبهوا بالنسبة لقصة هند مع زوجها أبي سفيان رضي الله عن الصحابة أجمعين، عن أبي سفيان وهند وغيره. لو أن امرأة استفتتك في هذا وقالت لك زوجي به وبه وبه، حذاري أن تفتيها وتقول لها خذي ما يكفيك وولدك بالمعروف، حذاري، لأن اسمها قضايا أعيان، تعرض القضية بحذافيرها على المفتي، ويبدأ المفتي حسب ما يتراءى يفتي بالحل وبالحرمة، لأن مسألة زوجي بخيل لا يعطيني ما يكفيني مسألة نسبية. واحدة مثلا ما بيأكلوش لحمة إلا كل ساعتين، هي عاوزة تأكل كل ساعة، واخد بالك؟ وهكذا يبقى أصبحت مسألة نسبية. لما تقول لك زوجي لا يعطيني ما يكفيني، تقول لها بقى احكي لي كده بيعمل لك ايه بالظبط ودخله قد ايه، طب والعرف اللي انتوا فيه كيف يعيشون. أما أنك تتعدل وتجعل نفسك مفتيا وتقول قال النبي صلى الله عليه وسلم لهند بنت عتبة خذي ما يكفيك وهداك بالمعروف، خطأ كبير منك. وعشان كده دايما قضايا الأعيان إياك أن تفتي فيها فتاوى عامة يستغلها البعض ويقترفون المحرم، وتتحمل أنت الإثم أمام الله.
ونحن رجلا بخيلا صالحا.
هذا على باب التغليب. أبس فينا هو بخيل من قال الكلام؟ لا 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 لا. تمشينا يعني تتسع صدوره. ليس لنا والكلام ده لن أمل من تكراري أن نستل حكما من نص دون أن نرجع لكلام العلماء. أكبر خطأ وأكبر مزل. قالت يا رسول الله إن أبا سفيان رجل شحيح وفي رواية مسيك لا يعطيني ما يكفيني وولدي إلا إذا أخذت منه دون علم. حفظ بن حجر بيقول وأما قولها أنه رجل مسيك أو شحيح فلم تقصد بهذا فلم يعرف أن أبا سفيان كان بخيلا ولا شحيحا، ولو كان هذا معلوما عنه لانتشر. ده كلام العلماء. طب أما قولها إيه؟ قالت تقصد أنه كان يضيق عليهم في النفقة في البيت فقط، يبقى مش بخيل. ثم قال ولعل كان له وجهة ضيق عليه، يبقى ممكن. وده موجود عندنا احنا ساعات، الواحد فينا في البيت يمسك وفي النفقة في الخير بلا حدود. لما؟ لأنه يعلم أن أولاده من أهل الإسراف. واضحة ولا مش واضحة؟ هكذا أبو سفيان. خد بالك الله يبارك فيك، لأن الانتقاص من الصحابة كبيرة من الكبائر، وأنت لا تقصد، ولكن إياك أن تتكلم في مسألة ليس لك فيها سلف. يبقى مثلا لما النبي صلى الله عليه وسلم يقول إيه مثلا، يعني حديث البخاري عند أبو هريرة عن أبو هريرة لا يقبل الله صلاة أحدكم إذا أحدث حتى يتوضأ. قالوا يا أبا هريرة وما الحدث؟ قال فساء أو ضراط. النص واضح. واحد قال لك أنا كل ما صلي وكل ما توضى وغرق يطلع مني ريح، لو تعدلت وقلت له وضوءك باطل انت كده متعجل. ما ينفعش. فين كلام العلماء؟ زي بالظبط كده مسألة كبيرة اختلف العلماء في ما حكم الريح إذا خرج من قبل المرأة. كلام طح من قبل من الدبر ماشي، بشرط أن لا يكون عنده انفلات ريح ولا مرض، واخد بالك؟ يبقى في هذه الحالة الحكم واضح. ولكن لو خرج الريح من قبل المرأة لابد أن نقف. زي المسألة المشهورة اللي طرحت على الإمام أحمد، رجل اصطاد صيدا فوقع الصيد في أرض رجل فوجد فعثر صاحب الأرض على الصيد، أيحل له أم لا يحل؟ قال الإمام أحمد لم أقرأ عن أحد من علم في هذه المسألة وسكت. يبقى ناخد بالنا كويس ماشي يا أخوان. الله يبارك فيكم. أصل الآثار المترتبة على الفتوى بغير علم مصيبة. لا تستطيع أنت ولا غيرك ولا أجدادك وأجدادي أن يتحمل الوزر، يبقى أمسك إنسان. طيب يقول قال خذ من مال أبي سفيان ما يكفيها ويكفي بنيها، وكما أذن لمن نزل بقوم ولم يضيفوه أن يعقبهم في مالهم بمثل قيران. هو متعود مثلا ينزل ضيف عند حد يأكل فرختين أقل حاجة، فالضيف ما جابلوش أكل، دخل على حضرة الماء خد فرختين وكله، خلاص حقك، الشرع أذن بذلك. يقول كما في الصحيحين عن عقبة بن عامر قال قلت للنبي صلى الله عليه وسلم إنك تبعثنا فننزل بقوم لا يقرون فما ترى؟ فقال لنا صلى الله عليه وسلم إن نزلتم بقوم فأمروا لكم بما ينبغي للضيف فاقبلوا، وإن لم يفعلوا فخذوا منهم حق الضيف الذي ينبغي له. هل يا ترى يأمر النبي بالسرقة؟ أبدا، يبدأ الحكم المشروع. ليه هنا؟ أصل هنا الحق واضح ومتعين وورد به النص. وفي المسند من حديث المغداد ابن أبي كريمة أنه سمع النبي صلى الله عليه وسلم يقول من نزل بقوم فعليهم أن يقروه، فإن لم يقروه فله أن يعقبهم بمثل قراء. نعم. فخذوا منهم حق الضيف الذي ينبغي لهم. يعني الناس دول بيكرموا الضيف ازاي؟ فهمت؟
ماشي.
اه حصلت معايا بشيلها مرشد. رحت مرة عند واحد. وفي المسند لأحمد أيضا من حديث أبو هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أيما ضيف نزل بقوم فأصبح الضيف محروما فله أن يأخذ بقدر قراه ولا حرج عليه وإن كان سبب الحق خفيا. انتبهوا، بحيث يتهم بالأخذ. هنتهمك، نقول لك يا خاين يا سراق يا شاطر. يبقى إيه الحق؟ عشان كده إيه؟ لا قطع في السرقة بين الابن وأبيه ولا بين الأب وابنه لوجود شبهة التملك، واخد بالك؟ لكن هنا الحق خفي. يبقى لو أنك أخذت حقك بدون علمه أو بطريقة غير مشروعة ستتهم، ستتهم، ومن هنا جاء المنع. طيب، وإن كان سبب الحق خفيا. نعم. لا لا لا، الضيف اللي هو خرج من بلده إلى بلد آخر. وإن كان سبب الحق خفيا بحيث يتهم بالأخذ وينسب إلى الخيانة ظاهرا لم يكن له الأخذ فتعرض نفسه للتهمة والخيانة، وإن كان في الباطن آخذا حقه، كما أنه ليس له أن يتعرض للتهمة التي تسلط الناس على عرضه وإن ادعى أنه محق غير متهم. وهذا القول أصح الأقوال وأسدها وأوفقها لقواعد الشريعة وأصولها، وبها تجتمع الأحاديث. أقف عند هذا الحد، أسأل الله تبارك وتعالى يتقبل منا ومنكم صالح الأعمال، ونبدأ إن شاء الله في اللقاء القادم من أول: وإن كان سبب الحق خفيا. جزاكم الله خيرا، نستعد إن شاء الله لصلاة العشاء، نصلي العشاء ونواصل دروسنا.